الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه. وعلى هذا أهل السنة قاطبة على أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال لا نقص فيها لوجه من الوجوه، بل هي كاملة تبعا لموصوفها للموصوف بها وهو الله عز وجل صاحب الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ثم ضرب نموذجا للأمثلة التالية: فالحياة، الحياة صفة دل عليها اسمه الحي كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. والعلم صفة دل عليها اسمه الكريم العليم، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم الذي أحاط بجميع مخلوقاته كما قال عز وجل: وهو الحكيم العليم، وهو بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية في عالم السماء ولا في عالم الأرض. والعلم صفة ذاتية لائقة بعظمة الله وجلاله. والقدرة دل عليها اسمه القدير، وهو على كل شيء قدير، وهي صفة ذاتية صفة كمال وجلال تليق بالمولى عز وجل. والسمع والبصر صفتان لله عز وجل. السمع دل عليها اسمه السميع، والبصر دل عليها اسمه البصير كما قال عز وجل: وهو السميع البصير. صفتان ذاتيتان تليق بعظمة الله وجلاله من صفات الكمال. وهكذا الرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة كلها صفات كمال وجلال تليق بعظمة الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بأن هذه القاعدة التي فيها بيان أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، دل على هذا، على هذه القاعدة السمع والعقل والفطر، هذه أدلتها. والمراد بالسمع الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، والمراد بالعقل المراد به العقل السليم، لأن العقل السليم لا يخالف السمع بل يتفق معه و يأخذ غذاءه منه، يتغذى العقل السليم من السمع أي من أدلة الشرع. والفطرة ما فطر عليها الإنسان وجبل، وقد دل عليها قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ذكر من أدلة السمع قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وهو وصف عام يتناول تتناول معنى كمال الله في ذاته وأسمائه وجميع صفاته، لأن المراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، يعني من الناطق والجامد والمكلف وغير المكلف، كل شيء موجود حقيقة لا بد أن يكون على صفة، إما أن يكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. فبنو آدم على صفات، لهم صفات، صفات الكمال، صفات العلم، صفات الرجولة، صفات الجهل ونحو ذلك، إما من صفات الكمال وإما صفات نفس. فأما الباري سبحانه وتعالى فإنه لا يوصف إلا بصفات الكمال، ولا يجوز أن يوصف بصفات النفس، ومن وصفه بصفات النفس فهو ملوم ومذموم ومعاقب، كما قال الله عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنزه نفسه عن النقص والعيب، وأثبت لذاته صفات الكمال والجلال وهو المستحق لها. وعليه فإن الصفات للمخلوقات إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص، فصفات الكمال للمخلوق وهبها الخالق له، ومن وهب صفات الكمال لغيره فهو أحق بها وأولى، لأنه واهب الكمال. وصفات النقص في المخلوق يتنزه الباري تبارك وتعالى عنها. ثم الصفات التي هي صفات كمال للمخلوق ومن باب أولى صفات كمال للخالق، فليس الكمال كالكمال، فكمال الخالق كمال مطلق يليق بجلاله، وكمال المخلوق كمال يليق بحاله مسبوق بالعدم ويطرأ عليه العطف ويطرأ عليه العدم. والله عز وجل هو الحي القيوم الذي يتنزه عن كل صفة نقص وعيب، والذي يستحق كل صفة كمال جاء ذكرها في القرآن والسنة واتفق عليها السمع والعقل والفطرة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: الفوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. باب في قواعد صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة.
قاعدة الأولى
يعني
تكمل.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم الله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقرر المصنف رحمه الله أن بعض الصفات يكون كمالا في حال ونقص في حال، فلا يطلق على الله، لا يثبت لله عز وجل إثباتا مطلقا، ولا ينفى عن الله نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. ثم ضرب الأمثلة في صفة المكر والكيد والخداع ونحوها مما جرى مجراها، فبين أنها تكون صفات كمال، وكل صفة لله فهي صفة كمال إذا كانت على سبيل المقابلة وجيء بها كما وردت في النصوص، مثل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي بهم يمكرون برسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه، ويمكر الله بهم في مقابلة مكرهم. وهنا تكون الصفة صفة المكر صفة كمال، ولم تأتي صفة مفردة مجردة كغيرها من الصفات: السمع والبصر والعلم والحكمة ونحوها، وإنما جاءت على سبيل المقابلة. كذلك في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لا يجوز أن يقال الله خادع هكذا على سبيل الإطلاق، ولكن على سبيل المقابلة يقابل المخادعين بمثل فعلهم، لأنه أقدر منهم وأقوى، ومكرهم وكيدهم يبطل، والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز. ومثله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يقال الله كائد أو مخادع أو ماكر، لا يجوز، لكن على سبيل المقابلة تكون الصفة صفة المكر والكيد والخداع ونحوها، إذا جاءت على سبيل المقابلة فهي صفة كمال، ويوصف الله عز وجل بها لأنها صفة كمال. نعم.
شيخ، قوله: وبذا عرف قول العوام خان الله من يخون، قوله هنا: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
وإذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش، صحيح، لأن هذا لم يرد به النص خان الله من يخون، لم يرد به نص، فهو لا يجوز إطلاقه، فهي عبارة عامية.
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء.
نعم، لأن في هذا في هذه العبارة تقدم قبل هذا قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه، قال فأمكن منهم. لا يجوز أن يعبر بهذه العبارة خان الله من يقول، لأنهم يطلبونها بدون فهم لمعانيها، فتكون من العبارات المنكرة التي يجب النهي عنها. نعم.
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربه وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه القاعدة دل عليها القرآن الكريم والسنة، وحاصلها أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك أن صفات الله تبارك وتعالى منها ما يتعلق بالأفعال ومنها ما يتعلق بالأقوال، ولا منتهى لأفعال الله ولا منتهى لأقواله، بدليل الآية ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومن أمثلة ذلك يعني إثبات صفات ولا يجوز أن يشتق منها أسماء، وجاء ربك إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، هذا حق، يجيء يوم القيامة ويفصل بين الخلائق، يجيء لفصل القضاء على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، إلا أنه لا يجوز أن تسمي الله الجائي أخذا من الصفات، لأن باب الصفات أوسع. ومثل كذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالإتيان صفة صفات الله عز وجل، إلا أنه لا يشتق له من هذه الصفة اسم فيقال الآتي، ومثله وما كان مثلها البطش إن بطش ربك لشديد من صفاته البطش، والأخذ والعطاء والإمساك. فنصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات ونظائرها على الوجه الوارد في النصوص، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والممسك والباطش والمريد والنازل، يعني أخذ من قوله ينزل ربنا، بل يوصف بأنه ينزل ويجيء ويأتي ويبطش يوصف بذلك ولا يسمى بذلك. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر به من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب، ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. فكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس لربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. كما لو قلت: الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: لا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثم بين القسمين
القسم الأول صفات ثبوتية، وهي إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال، بخلاف الصفات الفعلية فإنها تنفك بحسب قدرة الله ومشيئته واختياره. والقسم الثاني صفات سلبية، وسيأتي بيانها. ثم فصل المؤلف هذين القسمين من الصفات بقوله فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا يقال فيها بالرأي، وإنما يقال فيها بأدلة الكتاب والسنة. فما ثبت من الأسماء والصفات لله عز وجل في القرآن أو في السنة وجب إثباته، وما لا والواجب الاقتصار مع نصوص الكتاب والسنة التي جاء ذكر الصفات فيها. وكلها الذاتية والفعلية صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه. ثم ذكر الأمثلة الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ذاتية. الحياة دل عليها قول الله عز وجل الحي القيوم، والعلم أدلته كثيرة فقول الله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والقدرة دل عليها قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير، أن اسم القدير دل على إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه من الصفات الفعلية اللائقة بعظمة الله وجلاله، فهو مستو على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما ثبت بذلك النص ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث. والوجه من صفات الله الذاتية، واليدين من صفات الله الذاتية. قال عز وجل ويبقى وجه ربك، فقال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه. وقال في اليدين جاءت بلفظ التثنية فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكلتا يديه يمين، وجاءت بصيغة الإفراد كقوله تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بلفظ الجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والواجب إثبات يدين اثنتين صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فالأصل فيها أدلة السمع وأدلة العقل لا تخالف الدليل السمعي، إذ أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، العقل السليم لا ينافي لا يخالف النقل الصريح أبدا. فمن أدلة النقل أي الكتاب والسنة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. فإن الإيمان بالله يتناول الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتضمن الإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بالكتاب أي القرآن الكريم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الحكم والأحكام وصفات الله عز وجل وأسماء الله وصفاته والفرائض وبيان الحلال والحرام. من آمن بكتاب الله لزمه أن يؤمن بكل ما جاء فيه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن الله عز وجل بأن ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وأفعاله وكل ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. والصفات السلبية معناها ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما ذلك إلا لما فيها من النقص، والله عز وجل صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه صفات النقص وأثبت لنفسه صفات الكمال وهو المستحق للكمال. وإذا نفيت صفات النقص ثبت مكانها صفات الكمال. قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة والنوم من صفات النقص، نزه الله عز وجل نفسه عنهما. وكذلك الموت والجهل والنسيان والعجز واللغوب والنصب، كل ذلك من صفات النفس لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها، بل إنه نزه نفسه عنها. وإذا نزه نفسه عن صفات النقص أثبت لنفسه مكانها صفات الكمال. فنفي صفات الموت إثبات صفات الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ونفي صفة النوم كذلك إثبات صفات الكمال في القيومية، ونفي الجهل إثبات لصفة العلم المتعلق بكل شيء فهو معلوم لله عز وجل. وهكذا يقال في كل صفة نفس تنفى عن الله ويحل محلها صفات الكمال. ثم ضرب الأمثلة لبيان نفي صفات الكمال، نفي صفات النفس وإثبات صفات الكمال محلها.
الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه. وعلى هذا أهل السنة قاطبة على أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال لا نقص فيها لوجه من الوجوه، بل هي كاملة تبعا لموصوفها للموصوف بها وهو الله عز وجل صاحب الكمال المطلق. في ذاته وأسمائه وصفاته، ثم ضرب نموذجا للأمثلة التالية كالحياة. الحياة صفة دل عليها اسمه الحي كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. والعلم صفة دل عليها اسمه الكريم العليم، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم الذي أحاط بجميع مخلوقاته، كما قال عز وجل: وهو الحكيم العليم، وهو بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية في عالم السماء ولا في عالم الأرض. والعلم صفة ذاتية لائقة بعظمة الله وجلاله. والقدرة دل عليها اسمه القدير، وهو على كل شيء قدير، وهي صفة ذاتية، صفة كمال وجلال تليق بالمولى عز وجل. والسمع والبصر صفتان لله عز وجل. السمع دل عليها اسمه السميع، والبصر دل عليها اسمه البصير كما قال عز وجل: وهو السميع البصير. صفتان ذاتيتان تليق بعظمة الله وجلاله من صفات الكمال. وهكذا الرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة كلها صفات كمال وجلال تليق بعظمة الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بأن هذه القاعدة التي فيها بيان أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نتقيها بوجه من الوجوه، دل على هذا، على هذه القاعدة السمع والعقل والفطر، هذه أدلتها. والمراد بالسمع الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، والمراد بالعقل المراد به العقل السليم، لأن العقل السليم لا يخالف السمع بل يتفق معه ويأخذ غذاءه منه، يتغذى العقل السليم من السمع أي من أدلة الشرع. والفطرة ما فطر عليها الإنسان وجبل، وقد دل عليها قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ذكر من أدلة السمع قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وهو وصف عام يتناول معنى كمال الله في ذاته وأسمائه وجميع صفاته، لأن المراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، يعني من الناطق والجامد والمكلف وغير المكلف، كل شيء موجود حقيقة لا بد أن يكون على صفة، إما أن يكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نفس. فبنو آدم على صفات، لهم صفات، صفات الكمال، صفات العلم، صفات الرجولة، صفات الجهل ونحو ذلك، إما من صفات الكمال وإما صفات نفسه. فأما الباري سبحانه وتعالى فإنه لا يوصف إلا بصفات الكمال، ولا يجوز أن يوصف بصفات النفس، ومن وصفه بصفات النفس فهو ملوم ومذموم ومعاقب، كما قال الله عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنزه نفسه عن النقص والعيب، وأثبت لذاته صفات الكمال والجلال وهو المستحق لها. وعليه فإن الصفات للمخلوقات إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص. فصفات الكمال للمخلوق وهبها الخالق له، ومن وهب صفات الكمال لغيره فهو أحق بها وأولى، لأنه واهب الكمال. وصفات النقص في المخلوق يتنزه الباري تبارك وتعالى عنها. ثم الصفات التي هي صفات كمال للمخلوق ومن باب أولى صفات كمال للخالق، فليس الكمال كالكمال، فكمال الخالق كمال مطلق يليق بجلاله، وكمال المخلوق كمال يليق بحاله، مسبوق بالعدم ويطرأ عليه العطف ويطرأ عليه العدم. والله عز وجل هو الحي القيوم الذي يتنزه عن كل صفة نقص وعيب، والذي يستحق كل صفة كمال جاء ذكرها في القرآن والسنة واتفق عليها السمع والعقل والفطرة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. باب في قواعد صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة.
القاعدة الأولى
يعني
تكمل.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم الله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقرر المصنف رحمه الله أن بعض الصفات يكون كمالا في حال ونقص في حال، فلا يطلق على الله، لا يثبت لله عز وجل إثباتا مطلقا، ولا ينفى عن الله نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. ثم ضرب الأمثلة بصفة المكر والكيد والخداع ونحوها مما جرى مجراها، فبين أنها تكون صفات كمال، وكل صفة لله فهي صفة كمال إذا كانت على سبيل المقابلة وجيء بها كما وردت في النصوص، مثل وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي بهم ينكرون برسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه، ويمكر الله بهم في مقابلة مكرهم. وهنا تكون الصفة صفة المكر صفة كمال، ولم تأتي صفة مفردة مجردة كغيرها من الصفات السمع والبصر والعلم والحكمة ونحوها، وإنما جاءت على سبيل المقابلة. كذلك في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لا يجوز أن يقال الله خادع هكذا على سبيل الإخلاص، ولكن على سبيل المقابلة يقابل المخادعين بمثل فعلهم، لأنه أقدر منهم وأقوى، ومكرهم وكيدهم يبطل، والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز. ومثله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يقال الله كائد أو مخادع أو ماكر، لا يجوز، لكن على سبيل المقابلة تكون الصفة صفة المكر والكيد والخداع ونحوها، إذا جاءت على سبيل المقابلة فهي صفة كمال، ويوصف الله عز وجل بها لأنها صفة كمال. نعم.
شيخ قوله وبذا عرف قول العوام خان الله من يخون، قوله هنا وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
وإذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش، صحيح، لأن هذا لم يرد به خان الله من يخون، لم يرد به نص، فهو لا يجوز إطلاقه، فهي عبارة عامية. نعم.
القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء.
نعم، لأن في هذه العبارة تقدم قبل هذا قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه، قال فأمكن منهم، قال لا يجوز أن يعبر بهذه العبارة خان الله من يقول، لأنهم يطلبونها بدون فهم لمعانيها، فتكون من العبارات المنكرة التي يجب النهي عنها. نعم.
القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه القاعدة دل عليها القرآن الكريم، وحاصلها أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك أن صفات الله تبارك وتعالى منها ما يتعلق بالأفعال ومنها ما يتعلق بالأقوال، ولا منتهى لأفعال الله ولا منتهى لأقواله، بدليل الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومن أمثلة ذلك يعني إثبات صفات ولا يجوز أن يشتق منها أسماء، وجاء ربك إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، هذا حق يجيء يوم القيامة ويفصل بين الخلائق، يجيء لفصل القضاء على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، إلا أنه لا يجوز أن تسمي الله الجائي أقل من الصفات، لأن باب الصفات أوسع، ومثل كذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالإتيان صفة صفات الله عز وجل، إلا أنه لا يشتق له من هذه الصفة اسم فيقال الآتي، ومثله وما كان مثلها البطش إن بطش ربك لشديد من صفاته البطش والأخذ والعطاء والإمساك. فنصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات ونظائرها على الوجه الوارد في النصوص، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والممسك والباطش والمريد والنازل، يعني أقل من قوله ينزل ربنا، بل يوصف بأنه ينزل ويجيء ويأتي ويبطش، يوصف بذلك ولا يسمى بذلك. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر به من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. فكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس لربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثم بين القسمين. القسم الأول صفات ثبوتية، وهي إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال، بخلاف الصفات الفعلية فإنها تنفك بحسب قدرة الله ومشيئته واختياره. والقسم الثاني صفات سلبية، وسيأتي بيانها. ثم فصل المؤلف هذين القسمين من الصفات بقوله: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا يقال فيها بالرأي، وإنما يقال فيها بأدلة الكتاب والسنة. فما ثبت من الأسماء والصفات لله عز وجل في القرآن أو في السنة وجب إثباته، وما لا والواجب الاقتصار مع نصوص الكتاب والسنة التي جاء ذكر الصفات فيها. وكلها الذاتية والفعلية صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه. ثم ذكر الأمثلة: الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ذاتية. الحياة دل عليها قول الله عز وجل الحي القيوم، والعلم أدلته كثيرة فقول الله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والقدرة دل عليها قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير، أن اسم القدير دل على إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه من الصفات الفعلية اللائقة بعظمة الله وجلاله، فهو مستوي على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما ثبت بذلك النص. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث. والوجه من صفات الله الذاتية، واليدين من صفات الله الذاتية. قال عز وجل ويبقى وجه ربك، وقال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه. وقال في اليدين جاءت بلفظ التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكلتا يديه يمين، وجاءت بصيغة الإفراد كقوله تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بلفظ الجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والواجب إثبات يدين اثنتين صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فالأصل فيها أدلة السمع وأدلة العقل لا تخالف الدليل السمعي، إذ أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، العقل السليم لا ينافي لا يخالف النقل الصريح أبدا. فمن أدلة النقل أي الكتاب والسنة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. فإن الإيمان بالله يتناول الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتضمن الإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإيمان بالكتاب أي القرآن الكريم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الحكم والأحكام وصفات الله عز وجل وأسماء الله وصفاته والفرائض وبيان الحلال والحرام. من آمن بكتاب الله لزمه أن يؤمن بكل ما جاء فيه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن الله عز وجل بأن ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وأفعاله وكل ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. والصفات السلبية معناها ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما ذلك إلا لما فيها من النقص، والله عز وجل صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه صفات النقص وأثبت لنفسه صفات الكمال وهو المستحق للكمال. وإذا نفيت صفات النقص ثبت مكانها صفات الكمال. قال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة والنوم من صفات النقص، نزه الله عز وجل نفسه عنهما. وكذلك الموت والجهل والنسيان والعجز واللغوب والنصب، كل ذلك من صفات النقص لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها، بل إنه نزه نفسه عنها. وإذا نزه نفسه عن صفات النقص أثبت لنفسه مكانها صفات الكمال. فنفي صفات الموت إثبات صفات الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ونفي صفة النوم كذلك إثبات صفات الكمال في القيومية، ونفي الجهل إثبات لصفة العلم المتعلق بكل شيء فهو معلوم لله عز وجل. وهكذا يقال في كل صفة نفس تنفى عن الله ويكون محلها صفات الكمال. ثم ضرب الأمثلة لبيان نفي صفات الكمال، نفي صفات النفس وإثبات صفات الكمال محلها.
السلام عليكم.